الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، لا شك أن التراث الإسلامي أمره مهم والعناية به واجبة، وعلى رأس هذا التراث كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فما أعظم تراث وأفضل تراث وأنفع تراث، وهما أصل دين الإسلام وأساسه. خلفهما لنا رسولنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه من ربي أفضل الصلاة والتسليم. والله يقول في كتابه العظيم: ثم أورثنا كتاب الذي اصطفينا من عبادنا، وعلى رأس المصطفين رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم صحابته الكرام، ثم أتباعهم بإحسان. جعلنا الله وإياكم من أتباعه بإحسان. فكتاب الله فيه الهدى والنور، وهو أعظم التراث وأفضل التراث وأصدقه. فيه الهدى والنور، فيه دلالة على كل خير والتحذير من كل شر، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. يقول عز وجل في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وصف نبيه بأنه على خلق عظيم، وهذا الخلق العظيم وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها: كان خلقه القرآن. قلت: ورد الحديث في صحيح الجامع الألباني لما سئلت عن ذلك: والأمر كما قال الله عنه، فإن خلقه القرآن ممتثل أوامره وينتهي عنه ممتثلا لأوامره وينتهي عن نواهيه ويدعو إليه ويعمل بالصفات التي أثنى على أهلها القرآن ويبتعد عن الصفات التي ذم أهلها القرآن. هكذا كان عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق العظيم من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والدعوة إلى سبيله. كان مثلا أعلى في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصفات الحميدة، فهو خير الناس وأفضلهم وأكملهم علما وسيرة وخلقا، وأصدقهم قيلا وأحسنهم عملا عليه الصلاة والسلام. وهو يدعو إلى ما يدعو إليه القرآن العظيم في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول: ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. فهو تبيان لكل شيء، وأوضح الله فيه كل شيء إجمالا وتفصيلا، وجعله هدى وشفاء. جعله الله سبحانه هدى وشفاء للناس، شفاء لما في الصدور من أمراض الشرك والكفر والحسد والكبر والنفاق، وشفاء للأبدان من أمراض كثيرة تستعصي على الأطباء ويشفيها القرآن. يقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالواجب على هذا على أهل الإسلام العناية بهذا الكتاب العظيم وحفظه والمذاكرة فيه والتدبر معانيه ونقل ألفاظه ومعانيه للناس كما أنزل، لأن فيه الهدى والنور، فيه دلالة على كل خير، فيه الدعوة لكل ما ينفع العباد والبلاد، وفيه الترهيب من كل سوء. ولهذا أوصى عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع بهذا الكتاب العظيم فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه خاطب الناس يوم عرفة وقال في خطبته: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. قلت: جاء في صحيح مسلم كتاب الحج، فالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله هو السبيل الوحيد للنجاة وهو الصراط المستقيم. فالواجب على أهل الإسلام بل على جميع المكلفين أن يدخلوا في دين الله وأن يلتزموا بدين الله وأن يعتصموا بهدي الكتاب العظيم والسنة المطهرة. وذلك فرض على جميع المكلفين من الجن والإنس من العرب والعجب من الذكور والإناث والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين، فرض عليهم جميعا أن يدخلوا في دين الله وهو الإسلام، كما قال سبحانه: يا الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. فرض عليهم من يدخلوا في دين الله وأن يعتصموا بكتابه وهو القرآن والسنة وهو القرآن وبسنة الرسول الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وليس لهم أن يحيدوا عن ذلك. فالواجب على اليهود والنصارى وعلى جميع المشركين وعلى جميع أصناف الكفراء، الواجب على الجميع أن يدخلوا في دين الله وأن يلتزموا به، وهذا هو التراث الذي فيه سعادتهم إذا عقلوا على أهل الإسلام الذين من الله عليهم بالإسلام، أن يحمدوا الله على ذلك ويشكروه، وأن يستقيموا على دينهم، وأن يحفظوا تراثهم العظيم ويتواصوا به كثيرا ويتدبروه ويتعقلوه ويعملوا به، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي ويذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: فلا تدبرون القرآن ما لا قلوبنا أقفالها. فالواجب على جميع المكلفين أن يدخلوا في دين الله الإسلام، وأن يلتزموا به، وأن يخضعوا لأوامر الله وينتهوا عن نواهيه، ويلتزموا بهذا الكتاب العظيم فيدينوا به ويؤمنوا به ويعملوا به مع سنة رسول الله، مع سنة الرسول، فإنها الوحي الثاني. وهذا التراث هو أعظم تراث، ولا نجاة للعالم ولا سعادة للعالم إلا بحفظ هذا التراث والتفقه فيه والاستقامة عليه والدعوة إليه علما وعملا وعقيدة خلقا وسيرة. فكتاب الله فيه الهدى والنور، وفي سنة رسوله بيان ما قد يخفى، مع بيان أحكام جاءت بها سنة لم تذكر في كتاب الله، وأحكام فصلتها سنة لم تفصل في كتاب الله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل عليهم ولعلهم يتفكرون. فالله أنزل الكتاب عليه تبيان، فالله أنزل الكتاب عليه تبيانا لكل شيء، وأمره سبحانه أن يبين، وأمره سبحانه أن يبين للناس. فالله أنزل الكتاب عليه تبيانا لكل شيء، وأمره سبحانه أن يبين للناس وأن يشرح لهم ما قد يخفى عليهم، وأن يوضح لهم ما قد يختلفون فيه، حتى يرجعوا إلى الصواب، وحتى يستقيموا على الهدى. وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وأدى الأمانة وصح الأمة، حتى قال لهم يوم عرفة بعد خطبهم، بعدما خطبهم وبين لهم ما يجب عليهم في حجهم، وبين لهم أمورا أخرى تهمهم وتهم المسلمين جميعا فيما يتعلق بالربا وأمور الجاهلية وتحريم الدماء والأموال والأمراض، وما يتعلق بالنساء والوصية بهن خيرا وبيان حق والوصية بهن خيرا وبيان حقوقهن على أزواجهن وحق أزواجهن عليهن. قال بعد ذلك: وبعدما أوصاهن بالقرآن: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء فقال: اللهم شهد، اللهم شهد، اللهم شهد. قلت: جاء الحديث في صحيح مسلم: يستشهد ربه وهو فوق العرش وفوق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، يستشهده عليهم، وكل عالم يشهد، وكل مسلم يشهد بأنه بلغ الرسالة، وكل مسلم عرف دين الله يشهد لهذا النبي الكريم أنه أدى الرسالة وأدى الأمانة وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. وهذا التراث العظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هما أعظم التراث، وهما أهم التراث، والواجب العناية بهما والوصية بهما والتمسك بهما قولا وعملا وعقيدة، في السر والجهر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في السفر والإقامة، من الذكور والإناث، من العرب والعجب، من الجن والإنس، من الحكام والمحكومين، من الأغنياء والفقراء، على هؤلاء جميعا أن يعملوا بهذا القرآن وسنة رسول الله المطهرة، وأن يحفظوا هذا التراث حفظا يتضمن العمل والنصيحة والدعوة إلى هذا التراث والاستقامة على معناه والحرص على تبليغه لجميع العالم وبكل الطرق وبجميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فسيرته وقوله وأعماله وتقريراته كلها من التراث وكلها من السنة، فالواجب العناية بذلك والحرص على كتب السنة، فكتب السنة من أعظم التراث. وإن السنة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وعمله وتقريراته وغزواته وغير ذلك يجب على الإسلام والعلماء على الوجه الأخص والحكام وطلبة العلم العناية بها تفسيرا، ومن ذلك الكتب الإسلامية المشتملة على تفسير كتاب الله وبيان معناه والمشتملة على أحاديث الرسول وسيرته ومغازيه وغير ذلك كالصحيحين والسنن الأربع وموطأ مالك ومسند أحمد وكتب الحديث، فإنها أعظم التراث وأفضل التراث وأهم التراث بعد كتاب الله، وإنها الحافظة للسنة والمبلغة لها، وهي الوحي الثاني. فالواجب على أهل الإسلام العناية بها وبأصولها وبخطوطاتها صحيحة، لأنها مرجع يرجع إليها عند الحاجة عند الاختلاف. ومن أعظم العناية بالتراث العناية بالمخطوطات الحديثة والمخطوطات التفسيرية والمخطوطات الفقهية لأئمة الإسلام المعروفين المحتج بهم والمعمول بأقوالهم، فالعناية بها من أهم العناية، وهكذا كتب اللغة العربية والقواعد العربية وكتب التراث الإسلامي والسيرة النبوية، كلها تجب العناية بها حتى تنقل سليمة صافية سليمة من عبث العابثين وكذب المكذبين وكذب الكذابين. وقد عني علماء الإسلام بذلك وبينوا ما أدخله الكذابون في أحاديث الرسول وما وضعه الوضاعون من الكتب الباطلة، فقد عني أهل العلم بذلك. فعلينا أيضا أن نسير على نهجهم، وعلينا أن نعني بهذا التراث العظيم ونبين الحق من الباطن ونبين الصالح من الزائف، ونحرص على العناية بالكتب السليمة المفيدة من كتب الحديث والتفسير والفقه الإسلامي والقواعد العربية وغيرها من الكتب النافعة، على حتى الكتب الأخرى التي انتفع المسلمين في أمور دنياهم والمتلقات من أهل الثقة والبصيرة في شؤونهم، لأن الناس في حاجة إلى أن يعرفوا شؤون دينهم ويستعينوا بها على طاعة الله، وكل شيء ينفع المسلمين ويعينهم على حفظ دينهم وحفظ كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويعينهم على الإعداد للأعداء، فهو مهم. ومن التراث الذي يجب أن يحفظ ويعتنى به، والله يقول سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالكتب التي ألفها الفقهاء من المسلمين أو ألفها غير المسلمين وتنفع المسلمين وتعينهم على الإعداد للعدو وهم في شتى العلوم الدنيوية يعتنى بها أيضا، إن كانت تنفع المسلمين وتعينهم على إعداد القوة والاجتهاد فيما ينفعهم في دينهم ويقوي جندهم وجهادهم ضد عدوهم. ومن أعظم ذلك العناية الله بأخلاق النبي وسيرة أصحابه وسيرة أهل العلم حتى يقتدى بهم في الخير، لأن العلم المقصود منه العمل. علينا أن نعني بالسلف الصالح، علينا أن نعني بالسلف الأخيار وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وسيرته وقيامه وصلاته وغير ذلك، وسيرة أصحابه وأعمالهم الطيبة وغزواتهم وجهادهم وتعليمهم وإرشادهم وما كانوا عليه من بث العلم ونشره وحلقات العلم في المساجد وما كان عليه العلم من نشاط في ذلك والعناية بذلك حتى يتأسى الآخر بالأول وحتى يلحق الآخر بالأول وبالعمل الصالح والعمل النافع والسيرة الحميدة والبلاغ الحق وإيثاره على ما سواه وكل أمر سلك الأخيار والقدامى مما ينفع المسلمين ويعينهم على تنفيذ أمره. أما ما ساقه الجهلة أو الأعداء بالإسلام فيجب التنبيه عليه حتى يتبين براءة الإسلام وحتى لا يلصق بالتراث الإسلامي ما ليس منه كما فعل الجهلة والمشركون من أحداث الأبنية على القبور واتخاذ المساجد على القبور، فهذا ليس من شباب فليس من شأن الإسلام، والإسلام يحارب هذا يحارب البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها لأنها من وسائل الشرك كما فعلت اليهود والنصارى وتبعهم كثير من هذه الأمة من الجهلة والمبتدعة حتى بنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد والقباب وحصل الشرك بسبب ذلك. فيجب أن ينبه على أنها ليست من الإسلام وليست من التراث الإسلامي، ويجب إنكار ذلك والقضاء عليه، وهكذا الصلاة عند القبور والدعاء عندها وتحري القراءة عندها من وسائل الشرك. يجب أن ينبه على هذا ويبين أنها ليست من التراث الإسلامي بل هي مما أحدثه الجهلة وأنكره الإسلام، وهكذا ما أحدثه بعض الناس من الاحتفال بالموالد ويزعمون أنه من التراث، وهذا غلط ليس من التراث الإسلامي، وإن فعله كثير من المسلمين في أمصار كثيرة جهلا وتقليدا. فالاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين بعد القرون المفضلة وليس من التراث الإسلامي وهو من التراث المبتدع، وهكذا الاحتفال بجميع الآثار التي يدعو إليها دعاة الشرك سواء كانت صخرة أو شجرة أو غير ذلك مما يعظمه الجهال أو يتبركون به، كل هذا مما ينافي الإسلام وهو ضد الإسلام. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن أناسا يقصدون الشجرة التي بويع تحتها الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلون عندها خاف عليهم وأمر بقطعها سدا لذرائع الشرك، ولما بلغه أن جثة في فارس تنسب إلى دانيال نبي الله وأن هناك من يغلو فيها من الأعاجم وبلغه جيشه ذلك، أمر بأن يحفر بالليل 14 قبرا ثم يدفن في أحدهما، ثم استوى ليلا حتى لا يعرف وحتى لا يغلى فيه ولا يعبد. والمقصود أن الغلو في القبور بالبناء عليها والصلاة عندها والعكوف عليها واتخاذ المساجد عليها ليس من التراث الإسلامي بل هو من التراث الذي نهى عنه الإسلام وأنكره وحذر منه وهو من وسائل الشرك. وهكذا فقد توجد أصنام في بعض البلدان أو بعض الدول تنسب إلى الأنبياء أو تنسب إلى الإسلام، يجب أن يعلم أنها خطأ وضلال، وأن جميع الأنبياء وجميع الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله وإلى الإسلام الذي هو إخلاص العبادة لله وحده، وكلهم يحاربون الأصنام، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام حارب من يعبد من غير الله ونهى قومه عن ذلك وحذر من عبادة ود وأسواع ويغوث ويعوق ونسر. لما وقع الشرك بهم بسبب الغلو، فيجب التنبه لهذا الأمر، ويجب على طلاب العلم وأهله أن ينهي عن ذلك حتى لا يدخل في الإسلام ما ليس منه. ويجب أن يعرف التراث الإسلامي وأنه ما ثبت بكتاب الله أو سنة رسوله وبما شرعه الله لعباده أو أجمع عليه المسلمون، هذا هو التراث الإسلامي. أما ما ابتدعه المبتدعون وأحدثه المحدثون من عبادات أو أماكن تعظمه أو أشجار وغير ذلك، فهذا لا يجوز لأن تنسب للإسلام ويقال إنها تراث إسلامي، بل يبين أنها عبادة وأنه من الواجب الحذر منها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.